الحمد لله رب العالمين، نحمده أن بلغنا العشر الأواخر من شهر رمضان، ونسأله جل وعلا أن يعيننا فيها على أنواع الطاعات، وأن يستعملنا في أداء كافة أنواع العبادات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، لعلنا أن نواصل في قراءة كتاب الصيام من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب فيما يصل شعبان برمضان. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: أنبأنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا بيومين إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك اليوم. قال: حدثنا أحمد بن حنبل فليصم ذلك الصوم. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أنبأنا محمد بن جعفر قال: أنبأنا شعبة عن توبة العنبري عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان. قال رحمه الله: باب في كراهية ذلك. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أنبأنا عبد العزيز بن محمد قال: قدم عباد بن كثير المدينة، فمال إلى مجلس العلاء فأخذ بيده فأقامه، ثم قال: اللهم إن هذا يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فقال العلاء: اللهم إن أبي حدثني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال أبو داود: رواه الثوري وشبل بن العلاء وأبو عميس وزهير بن محمد عن العلاء. قال أبو داود: وكان عبد الرحمن لا يحدث به. قلت لأحمد: لما؟ قال: لأنه كان عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان، وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه. قال أبو داود: وليس هذا عندي خلافه، ولم يجئ به غير العلاء عن أبيه.
قول المؤلف: باب في من يصل شعبان برمضان، أي هل يجوز للإنسان أن يستمر في صيام شعبان حتى يصل إلى رمضان، أو أنه ينهى عن ذلك؟ وذلك أن الأحاديث في هذا الباب مختلفة، ولذا وقع اختلاف في فهم هذه الأحاديث. فأول الأحاديث ما ورد من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، ومن ذلك ما ذكره المؤلف من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين، يعني بصوم يوم أو يومين، فينهى عن صيام يوم الثلاثين، وينهى عن صيام اليوم التاسع والعشرين من شعبان. وقال طائفة أيضا: ينهى عن صيام اليوم الثامن والعشرين. وهذا يقصد به من تنفل به تنفلا مطلقا، أما من كان عليه قضاء أو نذر صوم هذا اليوم، أو كان له عادة بصيام ذلك اليوم، كما لو كان يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع فوافق اليوم الذي قبل رمضان أحد هذين اليومين، فلا بأس أن يصوم، وذلك ما ورد في تتمة هذا الخبر حينما قال إلا أن يكون صوم، يكون هنا تامة لا تحتاج إلى خبر، قال إلا أن يكون صوم يصومه رجل، يعني إذا كان هناك عادة في الصيام يصومها الرجل قبل ذلك فليصم عادته وليصم ذلك الصوم. قوله فليصم هنا ظاهره الإيجاب لأنه فعل مضارع مسبوق بلام الأمر، لكنه لما كان هذا الأمر واردا بعد النهي لم يدل على الإيجاب. أما النوع الثاني من أنواع الأدلة في هذا الباب فما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان حتى يصله برمضان، فقد ورد من حديث أم سلمة بإسناد صحيح كما رواه المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما أي بجميع أيامه، ويستثنى من هذا رمضان لأنه قد تعين صيامه، إلا شعبان. كظاهر هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم كل شعبان، وقد ورد في بعض الروايات أنه كان يصوم أغلبه، وقوله يصله برمضان أي أنه يستمر في صيام شعبان حتى يتصل مع صيام رمضان. والنوع الثالث من أنواع الأخبار ما ورد من حديث أبي هريرة من النهي عن الصوم صيام التطوع بعد انتصاف شهر شعبان، فقد ورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وقد قال طائفة بتضعيف هذا الحديث الأخير وقالوا بأنه من رواية العلاء وتكلموا فيه، لكن العلاء هذا من رواة الشيخين وقد وثقه جماعات من أهل العلم فلا سبيل للطعن في خبره. وحينئذ نقول طريق الجمع أن صلة أو أن الصيام بعد المنتصف لا يبتدئ به الإنسان، فالنهي عن الصيام بعد انتصاف شعبان يراد به لمن أراد ابتداء الصوم بعد منتصف شعبان ولم يكن قد صام أوائل الشهر. وأما حديث الأحاديث التي فيها الصيام فهذه لمن صام من أول الشهر، ولذا قالت أم سلمة ومثله ورد من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شهر شعبان. وبهذا تجتمع الأخبار الواردة في الباب، ولذا يقال بأن من ابتدأ الصيام من أول الشهر فيستمر عليه، وهذا كذا من كان له عادة من صيام تطوع أو عليه نذر ولو كان بعد انتصاف الشهر ولو كان في آخر الشهر فإنه يفعله. وبهذا تجتمع الأحاديث الواردة في الباب. نعم.
قال رحمه الله: باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز قال أنبأنا سعيد بن سليمان قال أنبأنا عباد عن أبي مالك الأشجعين عن حسين بن الحارث الجدلي من جديلة قيس أن أمير مكة خطب ثم قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شهيد عدل نسكنا بشهادتهما. فسألت الحسين بن الحارث: من أمير مكة؟ فقال: لا أدري. ثم لقيني بعد فقال: هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب. ثم قال الأمير: إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني، وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأومأ بيده إلى رجل. قال الحسين: فقلت لشيخ إلى جنبي: من هذا الذي أومأ إليه الأمير؟ قال: هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وصدق، كان أعلم بالله منه. فقال: بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا مسدد قال: وخلف بن هشام المقري قال: أنبأنا أبو عوان عن منصور عن ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله: لا أهل الهلال أمس عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا. زاد خلف في حديثه: وأن يغدوا إلى مصلاهم.
قول المؤلف: باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال. تقدم معنا أن النصوص دلت على ارتباط دخول الشهر بإحدى علامتين: الأولى رؤية الهلال، والثانية إكمال العدة 30 يوما. رؤية الهلال كم يكفي فيها؟ هناك اختلاف بين حال أول الشهر شهر رمضان وبين رؤية هلال شوال الذي في آخر رمضان، ولذا عقد المؤلف فيما يتعلق بهلال شوال الذي يكون في آخر شهر رمضان. والجمهور على أن هلال شوال لا يكفي فيه إلا شاهدان، ولا يجزئ شاهد واحد، وذهب أبو ثور إلى الاكتفاء بشهادة الواحد، وقال بأن بداية الشهر يكفي فيها الواحد فكذا نهايته، وهذا الاستدلال فيه نظر، وذلك لاختلاف حال الشهرين، ولأن هذا القياس في مقابلة أحاديث ونصوص واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قياسا مردودا غير مقبول. وجمهور أهل العلم على أنه لا بد في هلال شوال من شاهدين، بل إن الأكثر منهم قالوا لا بد من رجلين عدلين، فإن شهد رجل وامرأتان أو شهد رجلان مجهولان فإنه لا تقبل شهادتهما. ثم أورد المؤلف حديث عبد الله بن عمر، لكن إسناده ضعيف، فإنه من رواية حسين بن الحارث الجدلي وهو ضعيف. قوله: من جديلة قيس، أي من قبيلة يقال لها هذا الاسم. قال: إن أمير مكة خطب يعني في الناس، وكان من المعهود في الزمان الأول أن أصحاب الولاية هم من يتولى الخطبة، ثم قال أمير مكة: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية. المراد بذلك أن يجعلوا النسك إما نسك الحج أو نسك الذبح والأضاحي والهدي للرؤية، أي تابعة لرؤية الهلال. فإذا رأينا الهلال فحينئذ نعمل بتلك الرؤية ونجعل شهر ذي القعدة ناقصا. فإن لم نره، أي الهلال، وشهد شاهدا عدل اثنان، نسكنا بشهادتهما، أي كان ذبحنا ووقوفنا بناء على شهادتهما. قال: فسألت الحسين بن الحارث: من أمير مكة؟ قال: لا أدري. فيه السؤال عمن يتولى الخطبة وعمن يلقي العلم ليتأكد من حاله. قال: ثم لقيني، يقوله أبو مالك الأشعري الأشجعي، يعني لقيني حسين بن الحارث، فقال هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب. ثم قال الأمير إن فيكم، يخاطب الناس في الخطبة، إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني. فيه تفاوت الناس في ذلك. وشهد هذا أي كان حاضرا لما وردت عليهم مثل هذه المسألة. قال وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأومى بيده إلى رجل أي أشار إليه. قال الحسين فقلت لشيخ إلى جنبي من هذا الذي أومى إليه الأمير، ليعرف صحة الإسناد والثقة في الخبر. فقال هذا عبد الله بن عمر، وصدق أي فيما أخبر به كان من كون ابن عمر أعلم منهم. قال كان أعلم بالله منه. قال ابن عمر بذلك أي بالاعتماد على شهادة الشاهدين في هلال شوال. قال بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فهذا الخبر مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد المؤلف من حديث ربعي عن رجل في إسناد صحيح قال اختلف الناس في آخر يوم من رمضان هل يكمل الشهر أو يكون الشهر ناقصا. قال فقدم أعرابيان من رجال البادية، والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرفهما قبل، وكان من أهل الشهادة والثقة. قال فشهد أي أقر اعترف وبلغ. وفيه أن الشهادة ليس فيها يمين، وظاهره أن الشهادة هنا تكفي، وأن باب رؤية الهلال باب الشهادة، لأن العلماء لهم منهجان في باب رؤية الهلال، هل هو شهادة أو هو خبر ورواية. فإن قلنا بأنه شهادة لم يقبل فيه إلا الاثنان، وإن قلنا هو رواية قبل فيه الواحد. الشهادة لا يقبل فيها إلا الرجال، والرواية تؤخذ عن النساء. قال فقدم أعرابيان فشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لا هل الهلال أمس عشية، أي شهد أنهما بنفسيهما رأيا الهلال بالأمس عشية، والعشية ما بين الزوال إلى الغروب، وبعضهم يجعلها من العصر إلى الغروب. قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا، في دلالة على أن الفطر لا يكون بمجرد الرؤية للهلال حتى يحكم به قاض أو حاكم. قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا، فيه دلالة على وجوب فطر يوم الفطر، ولا يجوز للإنسان أن يصومه. قال وأن يغدوا إلى مصلاهم، أي أمر الناس لما شهد هذان الرجلين برؤية الهلال بأن يتجهزوا للعيد وأن يذهب إلى مصلى العيد. نعم.
قال رحمه الله باب شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان. قال حدثنا محمد بن بكار بن الريان قال أنبأنا الوليد يعني ابن أبي ثور حاء، وحدثنا الحسن بن علي قال أنبأنا الحسين يعني الجعفي عن زائدة المعنى عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال. قال الحسن في حديثه يعني رمضان. فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أنبأنا حماد عن سماك بن حرب عن عكرمة أنهم شكوا في هلال رمضان مرة فأرادوا أن لا يقوموا ولا يصوموا، فجاء عربي من الحرة فشهد أنه رأى الهلال فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال نعم. وشهد أنه رأى الهلال فأمر بلالا فنادى في الناس أن يقوموا وأن يصوموا. قال أبو داود رواه جماعة عن سماك عن عكرمة مرسلا، ولم يذكر القيامة أحد إلا حماد بن سلمة. قال حدثنا محمود بن خالد وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي وأنا لحديثه أتقن. قال أنبأنا مروان هو ابن محمد عن عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه.
هذا الباب عقده المؤلف في رؤية هلال رمضان في آخر شعبان، هل تقبل فيه شهادة الواحد أو لا يقبل فيه إلا شهادة الاثنين؟ للعلماء ثلاثة مناهج في هذه المسألة أو أربعة. الأول يقول بأنه يكفي شهادة الواحد في دخول شهر رمضان، وهذا يشمل الذكر والأنثى والحر والمملوك، وهذا قول الإمام أحمد وهو أحد القولين عن الإمام الشافعي. والقول الثاني أن دخول رمضان لا يكتفى فيه بشهادة الواحد، بل لا بد من شهادة الاثنين، واستدلوا على ذلك بأن باب الشهادة لا يقبل فيه إلا اثنان، وبأن بقية الشهور لا بد فيها من التثنية في الشهادة، فهكذا هنا. والقول الثالث بالتفريق فيقبلون شهادة الواحد الذكر العدل دون شهادة المرأة والمملوك. والقول الرابع يقول لا بد من الاستفاضة واشتهار الخبر. وقد أورد المؤلف في هذا الباب حديثين، الحديث الأول حديث سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا الحديث ضعيف الإسناد، وذلك أنه من رواية سماك بن حرب عن عكرمة، وروايته عنه فيها ضعف. ثم هذا الخبر قد ورد مرسلا بدون ذكر الصحابي، وقد كانت أكثر الروايات على أنه مرسل، ولذلك فالخبر ضعيف الإسناد، ولذلك لا يقبل في الشهادة إلا الشاهد العدل، لا يقبل في الشهادة بدخول الشهر إلا الشاهد الثقة. والحديث الثاني حديث ابن عمر قال ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. ظاهر أنه كون الصام إنما هو لرؤية ابن عمر. إذن هذا الحديث فيه أنه قبل شهادة الواحد على إثبات دخول شهر رمضان، وذلك أن المنافق لا يتطلع إلى أن يدخل رمضان، بل يريد أن يؤخره ما استطاع ليستمر في غيه. ولذلك فألف الساق لا يرغبون بشهر رمضان ولا يشهد برؤية الهلال إلا من كان واثقا متيقنا من ذلك. وهذا كما تقدم فيه من الخلاف ما فيه، فعند أحمد يقبل شهادة الواحد برؤية هلال رمضان، والجمهور على خلاف ذلك كما تقدم سياق أقوالهم.
قال رحمه الله: باب في توكيد السحور. قال حدثنا مسدد قال أنبانا عبد الله بن المبارك عن موسى بن علي بن رابح عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر.
قوله باب في توكيد السحور، أي أن هذا الباب معقود لإيراد النص الذي يحث الناس على تناول طعام السحور. والسحور بالضم يراد به الأكل لوجبة السحور، بينما السحور بفتح السين يراد بها ما يتسحر به، ما يتسحر به. ثم أورد المؤلف في هذا الباب حديث عمرو بن العاص، وهو حديث صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن فصل، أي إن العلامة المفرقة بين صيام المسلمين وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أي الوجبة التي تتناول في وقت السحر في آخر الليل، وما ذاك إلا أنهم كانوا يصومونها، فكان من يجبي أو من يقوم ب كانوا يصومون إذن في الملل السابقة كان الصيام يبتدئ من نوم الإنسان وفي بعضها من العشاء ويستمر، وكان في أول الإسلام الحكم على ذلك، ثم نسخ هذا الحكم وأصبح جميع الليل محلا للطعام والشراب حتى أذان الفجر. ولذا قال: إن فصل، أي إن العلامة المفرقة ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أي تناول الطعام الذي يتناول في الثلث الأخير من الليل مما يسمى سحرا أو سحورا. هذا ما يتعلق بهذه الأبواب التي تدارسناها من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، رزقكم الله فهما لكتابه وعملا بسنة نبيه، وجعلكم الله من الهداة المهتدين. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، اللهم اغفر لنا فيها الذنوب وارفع لنا فيها الدرجات. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم. يقول السائل: اشرحوا لنا ما هي سنة الاعتكاف وما هي شروطها.
سنة الاعتكاف هي متمثلة في كون الاعتكاف لبثا في المسجد بقصد التقرب إلى الله جل وعلا، بحيث لا يشتغل الإنسان بغير أنواع الطاعات. والاعتكاف من القربات ولا يختص بكونه يوما كاملا، بل اعتكف في النهار أو في الليل جاز وصح اعتكافه على الصحيح. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: إذا انصرف الإمام في صلاة التراويح في الخمس تسليمات الأول، هل يكتب له أجر قيام ليلة؟ وهل ثبت قيامان في ليلة واحدة؟ وهل يصح الزيادة على 11 ركعة حيث لم يرد في السنة؟
كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأواخر بعبادات لا يفعلها في غيرها، وكان من شأنه صلى الله عليه وسلم أن يحيي الليل كله، أن يحيي الليل كله في العشر الأواخر، فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته. وأما بالنسبة لعدد الركعات، النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على الثمان لطول ما يقرأ، لطول ما يقرأ، فمن قرأ بمثل قراءته فلا بأس أن يكتفي بالثمان. وأما من كان لا يطيل القراءة كما هو الشأن في وقتنا، حينئذ نقول بأن الثمان غير متعينة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يحصرها بعدد. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على المنع مما خالفها وزاد عليه، ولذلك فإنه لا بأس أن يزيد الإنسان على الثمان، وقد ورد إجماع الصحابة على الزيادة على الثمان. وأما القيام في ليلة مرتين فقد كان الصحابة يصلون خلف أئمة لهم، يصلون خلف أئمة لهم في أول الليل، ولما جاءت العشر قام النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الليل فاقتدى به المسلمون. ومن هؤلاء من كان قد صلى في أول الليل. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل للإنسان إذا طاف بالبيت أن يشير للحجر الأسود في الشوط السابع؟
جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف وكان كلما حاذى الحجر أشار بيده وكبر، فدل هذا على مشروعية التكبير بمحاذاة الحجر الأسود حتى ولو كان الإنسان في شوطه السابع. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يمكن أن يكون لكل ليلة من الاعتكاف نية خاصة بها؟
الاعتكاف ليس له حد من جهة القلة أو من جهة الكثرة، بالتالي قد يعتكف الإنسان ليلة وقد يعتكف ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر، ومن ثم ليس هناك حد معلوم لعبادة الاعتكاف. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يصح للمعتكف أن يحجز مكانا آخر لينام فيه؟
إن كان هذا يضيق على المصلين في المسجد لم يجز، وإن كان لا يضيق فجمهور على جواز ذلك، واستدلوا عليه بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ مكانا لاعتكافه، أخذ حصيرا فحجزه كان يعتكف فيه، مع أنه عند الصلاة كان يتقدم فيصلي بالناس إماما. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل الركعتان بعد ارتفاع الشمس قيد رمح متعلقة بالجلوس في المسجد، أم هي تفعل على كل حال بعد ارتفاع الشمس؟
ورد في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة فجلس يذكر الله في مصلاه حتى تطلع الشمس فصلى ركعتين كتبت له كتب له أجر عمرة وحجة تامة تامة تامة، لكن هذا الخبر ضعيف الإسناد، في إسناده راو ضعيف. وقد روى أبو داود والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جلس، من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس كتب له أو غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا خبر صحيح الإسناد ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن جلوس الإنسان بعد صلاته للفجر من الأمور المشروعة، وينتظر حتى ارتفاع الشمس. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلكم الله من الهداة المهتدين كما سأله جل وعلا لكم سدادا واستقامة ورفعة شأن ومخرجا من المضائق. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.